الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الرابع عشر من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة الإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، لم يقع في هذا الزمان خدمة للسنة النبوية من مثل الشيخ الألباني ثم الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. رد الناس إلى معرفة الصحيح من الضعيف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسند أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه وهو القشيري قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال الراسبي قال أخبرنا ابن سواد القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب أخوة بني قشير، قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيت أو قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا. فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام. إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال: فتلهفت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن. وأبو هلال الراسب هو محمد بن سليم، وابن سواد هو عبد الله بن سواد كما جاء مصرحا به في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن ماجه وأخرجه النسائي في متابعة لأبي هلال إذ فيه كلام تابعه وهيب بن خالد. هذا حديث أصل ونص في مسألة الترخيص للمرضع والحبلى في الفطر في رمضان، وحكمهم حكم المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيضا جواز الفطر للمسافر، وفيه إكرام الضيف، وفيه زيارة الفاضل، وفيه جواز الصوم في السفر. وقوله إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة عن المسافر، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب والفجر لا قصر فيهما. وأما قول الصوم، الصوم لا ينصف، لكن معناه أنه أباح له الفطر في رمضان إذا كان مسافرا. وقوله عن المرضع والحبلى ليس معناه أن الصلاة وضع شطرها عن المرضع والحبلى، لا، المرضع والحبلى صلاتها كصلاة غيرها في حال الإقامة، وفي حال السفر تقصر، ولكن العطف على الرخصة في الصوم من عدمه لمن كان له عذر. قال مسند أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن نعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا أخبره قال: إن لك عود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، إذا أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: اذهبوا فخلوا سبيله، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوس بن أبي أوس الثقفي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال: وكنت في أسفل القبة ليس فيها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم نائم، إذا أتاه رجل فساره فقال: اذهب فاقتله. ثم قال: ليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال شعبة: وأشك محمد رسول الله؟ قال: بلى. قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وهذا الذي قتل أبا مسعود، قال وما مات حتى قتل خير إنسان بالطائف. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة به، خرجه النسائي فقال رحمه الله حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة به، وللحديث علة أخرى غير قادحة إن شاء الله. قال النسائي رحمه الله أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن نعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إذ قد صرح النعمان بن سالم أنه سمعه من أوس بن أبي أوس، فيحمل على أنه سمعه من عمرو بن أوس ثم سمعه من أوس ابن أبي أوس، ويحتمل أنه سمعه من أوس وثبته في عمرو بن أوس، الله أعلم. وأما قول المعلق على الدارمي إن في سنده هاشم بن القاسم قال فيه الحافظ صدوق يتغير وبقية رجاله ثقات، فليس بشيء، لأن الذي في السند الدارمي هاشم بن القاسم الملقب بقيصر من مشايخ الإمام أحمد هو ثقة، راجع تهذيب التهذيب. ثم الحديث لا يدور عليه كما ترى، ولقد ضاق صدري من كثرة تخليطات هذين المعلقين، راجع تخريجهما لحديث الشريد ترى العجب، إذ يعزوان إلى مسلم ما ليس فيه. وحديث أبي عبيدة بن الجراح قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، ولم يخرجه من هؤلاء إلا أحمد. الحديث فيه فضل الإسلام وأنه يعصم الدم والمال والعرض، وفيه أن من استوجب القتل قتل إلا أن يمنع منه القتل شيء آخر، وفيه المن على من يستحق المن وعدم المجاوزة. حسابهم على الله بما يقدمون عليه. قال مسند إياس بن عبد رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. هذا حديث على شرط الشيخين، وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث إياس حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه عبد الرزاق وقال رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار به نهى عن بيع فضل الماء ليباع به الكلاء، والناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، إلا إذا كان الإنسان قد حفر بئرا يبيع منها فلا حرج. أما إنسان يذهب إلى ماء لجميع الناس كعين خرجت ثم يحتكره لنفسه، أو إنسان له فضل ماء على ظهر طريق ويمر به ابن السبيل ربما يلحقه الموت، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. والفضل الزائد، الفضل الزائد معناه أن الإنسان يبدأ بنفسه، فما زاد عليها أنفقه أو تصدق به أو باعه إن كان مما يباع إلى غير ذلك. قال رحمه الله مسند البراء بن عازب رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. هذا الحديث خرجه الحاكم بتوسع، مكثنا ندرسه أياما مع شيخنا مقبل رحمه الله في دماج. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا عبد الرحمن بن عوسجة وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه كلاهما من حديث شعبة عن طلحة بن مصرف به، وأخرجه أحمد الحاكم في المستدرك، وقد استفاض من طرقه إلى صاد 75، فجزاه الله خيرا. من 71 إلى 75. وعن عبد الرحمن بن عوسجة متابع قال الدارمي رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر، في الأصل محمد بن أبي بكر، قال حدثنا صدقة عن ابن أبي عمران، والصواب ما أثبتناه. قال حدثنا صدقة ابن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب به، وهذا السند صالح الشواهد والمتابعات، وصدقة ابن أبي عمران مختلف فيه، والظاهر أنه يصلح في الشواهد والمتابعات. زينوا القرآن بأصواتكم، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حصن الصوت أن يتغنى بالقرآن يجهر به، فمن كان من أصحاب الأصوات الحسنة فهنيئا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فمن استطاع أن يزين صوته بالقرآن فإن ذلك مما يعينه على التدبر والتعقل والتفكر إلى غير ذلك. ويحسن التخشع في القراءة حتى ولو لم يكن الإنسان من أصحاب الأصوات الحسنة، يتخشع مما يجر له التأثر والرقة، لأن القرآن إذا نزل على المؤمنين وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. هذا حديث صحيح، وأبو بكر وابن عياش. هذا الحديث يستدل به أصحاب التكفير وكذلك أصحاب التفجير من أن أحدهم يدخل بين القوم ويفجر نفسه ولا حجة لهم فيه. فمسألة اقتحام الجيوش الكافرة ليس هو من مسألة التفجير في شيء، ذاك يسمى الانقماس، ويكون الرجل على ظن الرجوع والسلامة أو على ظن الشهادة كما في غيره من القتال. أما صاحب التفجير قد ربط نفسه بالحزام الناسف أو بما ربط نفسه به، وميت ميت على أي حال. ثانيا، ذاك ينغمس بين المشركين، وهؤلاء ربما انغمسوا في البلاد الإسلامية بين المسلمين، وفي غيرها من البلاد ربما ينغمسون حتى بين المستأمنين والمعاهدين. فينبغي الإنسان أن يلزم شرع الله. وأصل الآية نزلت في النفقة، كما سيأتي معنا أن الأنصار قالوا قد كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو اشتغلنا في مزارعنا وتركنا الجهاد فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أن الانشغال بالدنيا عن الآخرة هلكة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني السؤال يسير لكن الجواب واسع عظيم، لأن أسباب دخول الجنة كثيرة. والعجب يا أخوة كم هي الأحاديث الذي يا رسول الله علمني شيئا أدخل به الجنة. وهذا الزمان ما تجد واحد. أنا لي في الدعوة أكثر من 25 سنة وقريب من ذلك، ما قد وجدت واحد يقول أريد أن تبين لي بعض أسباب دخول الجنة أو ترشدني إلى عمل يدخلني الله به الجنة. إنما الأسئلة وأكثر الأسئلة حول الدنيا، يهلك نفسه بحرام الطلاق، أو أنت علي كأمي، أو نحو ذلك، وأسئلتهم في هذا الباب. قل أن تجد من يسأل عن الجنة وأسباب دخول الجنة، والله المستعان. فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة. وهذا من الفقه، بعضهم يرسل لك بسؤال صفحة أو ربما صفحتين، ما تفهم أوله من آخره، ويصعب عليك أيضا أن تبقى معه قراءة ونحو ذلك، بينما الإنسان يختصر السؤال بما يفيد ويستفيد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة العبد، يكون عندك من الرقيق سواء من الإناث أو الذكور، أعتقه. ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وفك الرقبة، قال: يا رسول الله، أوليست بواحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ابن عمر أعتق 1000 نسمة، 1000، وكان عتقه لمن رأى فيه الصلاح، حتى أن عبيده كانوا يتزينون له بالصلاة والصيام والقراءة فيعتقهم، هنيئا له والله. ونحن في هذا الزمان حرمنا من هذه الشعيرة بسبب مكر الكفار، جاءوا وعملوا بدعوى حقوق الإنسان إلى إلغاء الرق، مع أن كثير من الناس حكما الآن في الرق، لأنهم ما عملوا على تحريرهم. ويقال للسادة ويقال للمالكين لهم: حرروا هؤلاء العبيد. لا، ذهبوا إلى إلغاء الرق، ويبقى العبد يتنمر على سيده أو لا يعلم أنه رقيق. والرقيق له أحكام: لا يجوز أن يتملك المال إلا بإذن سيده، لا يزوج إلا بإذن سيده، لا يبيع ويشتري إلا بإذن سيده، وهكذا إذا مات وله مال ولم يكن له عصبة يرثه سيده، الولاء لمن أعتق، وهكذا كفارات الظهار والأيمان، وكفارة وطئ المرأة هو صائم في نهار رمضان، إلى غير ذلك، والله المستعان. قال: والمنيحة الوكوف، يعني تمنح إذا معك ناقة أو بقرة أو شاه، تمنحها لجارك يشرب من لبنها، وربما خرج له من أبنائها، والأصل يبقى لك. والفيء على ذي الرحم الظالم، إعطاء الرحم وإن كان ظالما وإن كان مخاصما لك، تعطيه لله. فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، ما عندك هذا الخير العظيم فأطعم الجائع ولو طعم يسيرة. وأسق الظمآن، وأفضل الصدقة سقي الماء. وأمر بالمعروف بقدر الاستطاعة، وأنهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. يعني إن عجزت عن هذه المبرات والمكرمات فاحفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانها، كان التهاب لقاؤه الشجعان. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عجزت عن ذلك فكف شرك عن الناس يكن لك صدقة. كف شرك عن الناس، سواء الشر القولي أو الشر الفعلي أو جميع أنواع الشرور التي تصدر من الإنسان. نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.